الله الثاني عشر الشيخ الإمام محمد بن عمر أطهر الله وسلمه رحمه وغلبه في عهد المتناظرين في كتاب إسناد التوحيد دار الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الشيخ محمد رحمه الله في كتابه التوحيد باب الشفاعة بوب بهذه الترجمة بالشفاعة فقال باب الشفاعة وذلك أن أصل شرك المشركين وكفرهم أنهم اتخذوا ما اتخذوا من دون الله من دعاء غير الله ورجاء غير الله وتعلق القلوب بغير الله حبا وخوفا ورجاء إنما عبدوا من عبدوا لأجل الجاه والشفاعة فالمشركون أعداء الرسل عموما ما كانوا يرون أصنامهم وأوثانهم خالقة أو رازقة أو متصرفة بالأمور لأننا ما بين جماد كأشجار وأحجار وما بين أموات وغائبين لا يدرون ولا يسمعون ولا يعلمون ولا يحضرون لكنهم أرادوا بها الشفاعة كما قال جل وعلا عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فأصل شرك المشركين زعمهم أن تلك المعبودات تشفع لهم من الدولد عند الله فأخلصوا لها الدعاء والرجاء والتعلق ونسوا الخالق الرازق المدبر وقالوا دعاؤنا للأولياء دعاؤنا للصالحين دعاؤنا لمشايخنا الطرق دعاؤنا لهؤلاء أنهم يشفعون لنا عند الله ويذكرون الله حاجاتنا وضرورياتنا ويسخرون قلوبنا رحمة الله لنا فلذا عبدناهم قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يخافون لأنهم موقنون بأنهم محشورون إلى ربهم جازمون بلا إشكال ما لهم من دونه من ولي ولا شفيع ما لهم من دونه من ولي ولا شفيع ليس لهم دون الله ولي يتعلقون به ولا شفيع يتعلقون به هم علمهم أنهم قادمون على الله وأن الله مجازيهم بأعمالهم هؤلاء المتقون الذين يعلمون أن الشفاعة من دون الله لا تنفع ولا تفيد صاحبها لأن أي شفاعة ما أذن الله فيها وما رضي عن المشروع له لا يمكن أن تنفع فلهذا المتقون
ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هؤلاء يعذرهم بالقرآن لأنهم آمنوا بلقاء الله وآمنوا بأن ذلك اليوم العظيم لا ينفع فيه العباد إلا أعمالهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والشاهد من الآية قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، إذن فالمتقون ليس لهم شفيع يشفعون به ولا ولي من دون الله يتعلقون به، إنما هم إن أرادوا الشفاعة طلبوها من مالكها وسألوها من بيده، أما أن يسألوها غيره فإن ذلك عندهم مستحيل لعلمهم بعدم أثريتها ونفعها.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
أما قوله قل لله الشفاعة جميعا يعني لا تطلبوها من غير الله، فالله مالكها ولا يمكن طلبها من غيره، طلبها من غيره شرك. المشركون عندما طلبوا الشفاعة من غير الله قاسوا الله جل وعلا بسائر عظماء الدنيا ولو الجاه، وقالوا كما أن ذو الجاه من الدنيا ينفعه أن تستشفع عنده بوزيره بنديمه بقريبه بصديقه بذوي الأوامر الذين عنده ومن لهم نفوذ في سلطانه، فكذلك نأتي الأولياء ونقول يا أنبياء يا صالحين يا مشايخ اشفعوا لنا إلى ربنا. لماذا؟ قالوا ألسنا في الدنيا نأتي لحجاب الكبار وحجاب العظماء فنستشفع بهم؟ إذن فنجعل الله بمنزلة أولئك، تعالى الله علوا كبيرا. ولماذا كان ذلك شركا؟ لأن تعلق بغير الله غير الله من المخلوق لا يدري عن الشفاعة إلا بعدما يتقدم الشفيع، غير الله من المخلوق لا يدري لا يعني لا يعني لا يدري عن الشفاعة إلا بعد تقدم الشافع. ثانيا قد يضطر إلى قبول الشفاعة على مضض وإن كان يبغض المشفوع له، لكن يخضع لمصالح ومبررات، وقد يكون مبغضا للشافع لكن طمعه فيه أو خوفه منه أو مجمع مداهنته تجعله يقبل الشفاعة وينفذها رغم أنفه. لكن ربنا جل وعلا المالك المتصرف القادر المتعالي عما يقوله الظالمون والملحدون علوا كبيرا ليس بحال ذلك. هو يعلمك يعلمك ويعلم حالك وسرك وعلانيتك، فإنه كما قال وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فعلمه بحال الخلق قبل أن يخلقهم وكتابة ذلك العلم، فليس بحاجة إلى أن يعلم. ثم رحمته العظيمة وسعت كل شيء، ليس بحاجة إلى من يسترحم لعباد الله لعباده، بل هو أرحم بالعبد من أمه وأبيه وسائر الخلق. إذن فالشفاعة نطلبها من الله، نقول يا ربنا شفع فينا نبينا، يا رب شفع فينا الصالحين من عبادك، نطلبها منه لأنه المالك لها، فهو إذا أذن للشافع أن يشفع أذن للنبي أو الصالحين شفعوا لنا، لكن نطلبها من غيره هذا ضلال وكفر.
بعدين
ثم أيضا المخلوق تتقدم إليه وإن كان بدون سابق علم وتشفع، أما الرب لا يستطيع أحد إلا بعد إذنه. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما في أحد يستطيع أن يشفع، حتى النبي رغم مقامه وعلو شأنه كما سيأتي إذا أراد أن يشفع للخليقة خر ساجدا لله وسأل الله إلى أن يأذن له بالشفاعة. فلعظيم الرب وكمال قدرته وكمال كبريائه وجلاله لا يقدر أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، فلا تضربوا لله الأمثال. وهو تعالى لا يرضى يأذن في الشفاعة لأحد إلا أن يكون المشفوع له ممن يرضى الله قوله وعمله ما سيأتي. فمن لا يرضى الله قوله وعمله لا يليق أن يشفع به أحد. ولهذا خص أبو طالب بهذه الشفاعة استثناء من سائر الكفار، لأن لأبي طالب مواقف في الإسلام عظيمة، مواقف لا حد لها، لكن لما مات مشركا ما أنقذ من النار ولا خلص من الخلود فيها، إنما الشفاعة جاءت له للتخفيف من العذاب، وهي صفة استثنائية نهى الله نبيه بعد ذلك أن يشفع لأحد كائنا من كان. ولهذا سأل ربه أن يزور أمه فأذن له بزيارتها، وسأله أن يستغفر لها فلم يأذن له بالاستغفار لها، لأنها ماتت قبل الوحي، ماتت مبكرة ما أدركت الوحي، فهي في عداد على الفترة والله أعلم بحاله. المهم أن النبي استأذن في أن يستغفر لها فلم يؤذن له بذلك. هذه الآية فيها شرطي قبول الشفاعة: إذن الله للشافع أن يتقدم بطلب الشفاعة، اثنين رضا الله عن المشفوع له في أن يشفع له الشافع. لا بد من أمرين: في الدنيا تستطيع تدخل على ذوي الجلالة والمعرفة، فلان أخطأ خلصه من خطأه، خذ أمر انتهى ولا يخلص فلان كذا إلى آخره، قبل أن يستأذن، وقد يرضى وقد لا يرضى، لكن المصالح متبادلة. أما رب العالمين فليس بحال خلق، هو يطعم ولا يطعم، ما بحاجة لخلق أحد يفرض عليه جل وعلا، ولا يقدر أحد ولا يجرى، الأمر أمره والخلق خلقه. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، الملائكة جبريل ومن دونه لا تغني شفاعتهم عن أحد شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن المشفوع أن يشفع له. ولهذا الملائكة أخبر الله عنه بقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال والملائكة يسبحون ربهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. إذن الملائكة هم عباد مكرمون مطيعون مشفقون من الله خائفون ذليلون لربهم، هذا حالهم الدعاء المؤمنين. لو كانوا يشفعون لأحد بدون إذن ورضا ما كانت تلك منزلتهم، فمنزلتهم في السماوات الخوف من الله كما قال تعالى وهم من خشيته مشفقون، وقال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذا كان هذا حال الملائكة المقربين فكيف حال الأموات الغائبين والأولياء المغائبين الذين لا يدرون ولا يدركون؟ الآية جاءت بها المصلي هنا بالشفاعة لأنها توضح المقصود أيضا. الله قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ممن دعوتموهم وعبدتموهم. جاء بهذه الآية يقول العلماء تقطع شجرة الشرك من قلب العبد، لأن المدعو لا يخلو إما أن يكون مالكا لما يطلب منه أو شريكا للمالك أو ظهيرا معينا. فالله قال كما تحديا لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. ادعوا الذين زعمتم من دون اللات والعزى ومنات وعزير وكل من دعوتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، ما يملكون ملكة متصرف في السماوات والأرض. ثم قال وما لهم فيهما من شرك ليس أحد شريكا لله، وحاشا أن يكون أحد شريكا لله، فالله مستقل بالملك التام وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله ملك السماوات والأرض، فالملك كله ملكه لا مالك سواه. وما له منهم من ظهير ما هو أعوان له، وما هو أول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هو غير محتاج للعباد مطلقا، طاعتهم له منفعته لأنفسهم ومعصيتهم له ضرر على أنفسهم. وما له منهم من ظهير. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هؤلاء لا يملكون وليسوا شركاء ولا أعوان، ثم أيضا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والشفاعة عنده لا تنفع إلا لمن أذن، لا يستطيع أن يتقدم أبدا، بل الأدب العظيم خضوع لرب العالمين وعدم تقدمه بالشفاعة لأي أحد. ولهذا قال الله في المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما يمكن. المقام مقام الربوبية، مقام العظمة، مقام الكبرياء، مقام العزة، مقام الجلال، لا يستطيع أحد يتنفع. هو خلقنا لنتوجه إليه، أوجدنا لنتعلق بعبادته، أوجدنا لنعمر الأرض بعبادته، ما ارتضى منا أن نجعل جزءا من مخلوقاته شريكا له في عبادته وتعظيمه، حاشا وكلا. العظمة كل هذا والكبرياء كل هذا والجلال كله له، لا يقدر أحد أن يتجاوز الحد، هذا أمر ضروري. ولهذا عقيدة التوحيد من لقي الله بها رجي له دخول الجنة برحمة أرحم الراحم، لأن الموحد المعتقد أن الله وحده في ذاته وصفاته وألوهيته وأنه لا شريك له في عبادته وليس له من خلقه شريك ولا معين ولا أحد يشفع إلا بإذنه، هذه هي العقيدة الصحيحة التي تخلص العبد من عذاب الله. ولهذا نسأل الله العافية، أرباب الطرق وسنة القبور وحجابها هم والعياذ بالله دعاة على أبواب جهنم، يغرون الجهنة والحمقى والمغفلين ويقولون لهم إن أرواح الأولياء تخاطب سادتها وسندتها وإنها تقبل النذور وإنها وإنها وإلى آخره، فتعلقت قلوبهم بضرائح الأموات دعاء وخوفا ورجاء وحبا، نسأل الله العافية. قربوا القرابين لهم وطافوا بقبورهم كما يطوفون بالبيت العتيق، وفعلوا من الأفاعيل المنكر ما الله به عليم. وإذا ناقشت أولئك الجهلة وجدتهم لا بصيرة عندهم ولا علم عندهم، والطواغيت سنة القبور هم البلاء العظيم، يعلمون أنهم على ضلال وأنهم على باطل، ولكن كما قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، هناك سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم الحلف بالكذب عند الضرورة وذلك بسبب درء المفسدة، وما يجب على الحالف من كفارة، مع العلم أن الحالف حلف عدة مرات ولم يذكرها، فما الواجب عليه أن يفعله؟
إما إن كان الحلف كذبا لأجل أخذ مال ودفاع عن خصومة، فالنبي يقول من اقتطع مال امرئ بمسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. أما إن حلف لإنقاذ معصوم من هلكة وإن جاء له من بلاء فقد يعفى عن ذلك، أما إن كان لأجل مال يأخذه أو إنكار أمر واجب عليه فأنكر حلف كذبا فإن هذا من كبائر الذنوب.
أحسن الله إليكم، سائلا يقول زوجي قطع الصلة بين أهلي وذلك بسبب المشاكل بين أهله وأهلي، والآن يريد الإصلاح علما بأن أهل زوجي لا يرضون ذلك إلا أن يبادر أهلي بالإصلاح، ماذا يترتب على زوجي أن يفعله وما فضل صلة الرحم؟
والله مشاكل الزوجية ينبغي أن يشترك في حلها أقرباء الزوج وأقرباء الزوجة، وأن يجتمع الطرفان لينظر المشكل ويحلوها بالطرق السلمية. والله يقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فالإصلاح خير ومرغب فيه وينبغي يكون بطرقه الشرعية،
وإن شاء الله من قصد الخير فإن الله سيعين.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل يأثم الإنسان إذا سهى في صلاته من غير قصد؟ وما هي أفضل طريقة لتجنب التفكير في الصلاة؟
الشيطان يقبل عندما المسجد، فإذا أذن المؤذن ولا وله ضراء، فإذا انقضى الأذان أقبل، فإذا ذوب يقيم الصلاة ولا وله ضراء، فإذا انتهى أقبل، حتى يحول بين المرء والرجل وقلبه أذكر كذا أذكر كذا. هذا أمر يسلط به علينا عدونا، والموفق من وفقه الله، ولكن من تدارك الأمر وأعطى كل ركن من أركان الصلاة حقه من قراءة وتسبيح وذكر يرجى له بتوفيق الله أن يستمر. لكن الحقيقة الشيطان ملازم لنا، ونسأل الله أن يعيننا على دفع وساوسه.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما الفرق بين الشفاعة والدعاء؟ وكيف يشفع الصالحين للعبد المسلم؟ وهل هي في الدنيا أم في الآخرة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
العبد في الدنيا مأمور بدعاء الله والالتجاء إلى الله والتعلق بالله. الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أما يوم القيامة فالشفعاء يشفعون عند الله، يسألون الله أن يخفف عن هذا أو يدخل هذا الجنة أو يخرج هذا من النار، فهو في الشفاعة دعاء وسؤال الله.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: أنا أعمل في شركة خاصة، فهل لي أن أستفيد من كرت التأمين الطبي الذي تعطيه لي الشركة، مع العلم بأن الشركة لا تستقطع من راتبي شيئا لذلك، وإنما الشركة تدفع لشركة التأمين، وجزاكم الله خير الجزاء؟
ما دفعت شيئا ولا عملت، إنما الشركة كالتزام الله، فأنت معذور بهذا. مع أن الأولى في الشركة أن لا يكون التأمين صحيا، وأن تتعامل مع المرضى بأن تحول عليهم أي مريض. أما التأمين فهذا شك فيه غنم وغرم، فيه غنم وغرم، فهو ميسر ما قام على أذن ثابتة.
أحسن الله إليكم. سؤال يسأل يقول: ما درجة الحديث القائل من صلى لله 4 ركعات قبل صلاة الظهر و4 بعدها حرم الله عليه النار؟
وفي السنة في أيضا: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها بنى الله له بيتا في الجنة. كل هذه أحاديث ثابتة في السنن مرغب فيها، وعلى المسلم قد استطاعت أن يحافظ على النوافل 4 قبل الظهر، 4 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر، وإن تطوع ب3 قبل المغرب و4 قبل العصر. كل هذه فضائل لمن وفقه الله لها.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، سائل يسأل يقول: لو صلى 4 ركعات بتشهد واحد، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
السنة أن يكون تكون النوافل كل ركعتين بسلام، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
أحسن الله إليكم وبركاته بجزاكم. أشكر جزاكم الله خيرا. أنتقل الآن إلى أسئلة الطلبة. سؤال يسأل سماحة الشيخ يقول: بين الرأي والعلماء مثل ابن القيم رحمه الله تعالى أن الشفاعة أنواع، ومنها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة والمنتصر قد استوجب النار للمبيت فيشفع المبيت لهم أن لا يذكرها، وكذلك شفاعتهم للعصاة من أهل التوحيد الذين يدركون النار بمؤمن. فهل هذه الشفاعة تدعو الشخص للتوكل وقول سوف يشفع بها الرسول صلى الله عليه وسلم سيكفر الله المؤمن وغير هذه من الأقوال؟ يقول: ذكر بعض العلماء أن هناك أنواع من الشفاعة، منها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوم من العصاة والمدح قد استوجبوا النار بوجودهم فيشفع لهم أن لا يذكروها، وكذلك يجب على عبده في القران من اهل التوحيد الذي يحملون النار لكم به بعد هذه الشفاعه تدعو الشخص ان توابه وقوله
ويشفع التوكل تواكل. ولا شك يا إخواني العبد عليه أن يعلم ما يقول بيش لفلان، لا كل إذا الله يشفع بك أحدا من خلق نبيه شيء، لكن عليك بالعمل الصالح وإحسان العمل، لا تجعل أمرك معلقا بشفعاء الشباب كما نعلم أنها لابد من إذن من الله ورضا، إذا أمرها سهل وأنت حق جلال الله عنك بالتوحيد الخالص والأعمال الصادقة، لأن الله إذا رضي عنك فأنت في نعمة، لكن طريق رضا الله عنك يكون بأعمالك الصالحة الخالصة لله، ولا تعلق نفسك بغير الله ولا تقول لي شفيع بيشفع، لا ما هناك شفاعة إلا بإذن ورضا، الأمر ليس بالسهل، لكن عليك أن تصلح نفسك وأن تحافظ على الطاعة وأن تلتزم الطريق المستقيم لتنال الخير، وتكون أعمالك صالحة تؤهلك بتوفيق الله لدخول الجنة من غير احتياج لأحد. فالشفاعة لا نقول توكل، نقول هذه جحد يوم القيامة، والإنسان بالدنيا مأمور بعمل الصالح، أما لو عطل الأعمال الصالحة ما صلى ولا صام قال بيشفع في الآخر، قد ما يشفع منك إذا ما صليت ولا صمت ولا حججت وأشركت بالله ما يشفع، أنت على خطر، الله لا يرضى إلا عن موحد مخلص، مخلص مخلص متبع أعماله لله خالصة على وفق شرعه. قيام الجالس للقائد الداخلي هو جاء بالسنة أن الصحابة ما كانوا يقومون لرسول الله الأقبل لما يرون من كراهيتهم، لكن يقول شيخ الإسلام إذا أدى ترك القيام إلى الشك في هذا الرجل هل هو معه كبر أو لا أو كثر مصلحة القيام لدفع الضرر وتحقيق الخير فلا مانع من القيام، والنبي لما دخل سعد بن معاذ قال اليهود قوموا إلى سيدكم، فقال إن هذا دليل على أن الأصل ترك القيام وأن لا يتعلق وأن لا يكون في نفس من لم يقم الحرج، لكن إذا أدى عدم القيام إلى حصول أمور أو جفاء أو نحو ذلك جاز القيام تفاديا لخطر. لا يلزم اليدين، لو مسحت اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى او مسحت باليسرى اليمنى واليسرى او باليمنى اليمنى واليسرى من شيء. ما شرع لنا الا نقول بسم الله فقط، وإذا انتهينا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين والمطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كما غفرت. أما أدعية موضوعة يقولون إذا غسل وجهك اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وإذا غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني، وإذا مسح رأسه قال اللهم ظلي فظل عرشي، وإذا غسل رجلي قال اللهم ثبتني على الصراط، كل هذه موضوعة لا أصل لها.
الله
يجزيك
خير يقول
كيف؟
التسمية
بالصلاة إذا كنت بالخلاء فسمي في نفسك.
هل يجوز الكشف على
الخاتمات
في المنزل
من قبل
هذا المنزل
ولا يجوز الخلوة
فيها في المنزل؟
لا والله لا يخلو بها ولا تكشف، هي أجنبية عنه فليتق الله بما اؤتمن عليه.
أحسن الله إليك، في أول المحطة والقادم من جدة إلى مكة كميقات له، هل يجوز ذلك؟
لا، من كان دون الميقات فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. أحسن
الله إليكم. ماذا يقول؟ طلبت مبلغ كبيرا في سوق المال وذهبت وعند الحول أردت إخراج الزكاة عن مبلغ الباقي إلا أنه زاد جزءا آخر قبل إخراج الزكاة. يقول وضعت مبلغا كبيرا في سوق المال وذهب معظمه وعند الحول أردت إخراج الزكاة على المبلغ الباقي إلا أنه ذهب جزء آخر قبل إخراج الزكاة لتأخري عند الإخراج.
أبد، أخرج الزكاة من الموجود شكوى إيضا، ذهب ذهب شكوى إيضا يا شيخ. يعني هو الآن فقه الآن، هم الآن دخلوا في الأسهم أحيانا ما جاء عندهم نقص إلا في الأخير، هم يعني غارمون ماذا يسكون؟
يقول
ما
هو عظم الشعر الذي هو تحت
الدحية؟ لا،
ما هي
الأخير الدحية؟ العالم غني. نعم، على صورته، على صورته، على صورة الرحمن، ولا أثق تشبيهها وتمثيل، بل الله جل يقول إن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
بسم
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك، من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الشيخ محمد رحمه الله في كتابه التوحيد باب الشفاعة، بوب بهذه الترجمة بالشفاعة فقال باب الشفاعة، وذلك أن أصل شرك المشركين وكفرهم أنهم اتخذوا ما اتخذوا من دون الله من دعاء غير الله ورجاء غير الله وتعلق القلوب بغير الله حبا وخوفا ورجاء، إنما عبدوا من عبدوا لأجل الجاه والشفاعة. فالمشركون
أعداء الرسل عموما ما كانوا يرون أصنامهم وأوثانهم خالقة أو رازقة أو متصرفة بالأمور، لأننا ما بين جماد كأشجار وأحجار، وما بين أموات وغائبين لا يدرون ولا يسمعون ولا يعلمون ولا يحضرون، لكنهم أرادوا بها الشفاعة كما قال جل وعلا عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأصل شرك المشركين زعمهم أن تلك المعبودات تشفع لهم من الذنوب عند الله، فأخلصوا لها الدعاء والرجاء والتعلق ونسوا الخالق الرازق المدبر، وقالوا دعاؤنا للأولياء، دعاؤنا للصالحين، دعاؤنا لمشايخنا الطرق، دعاؤنا لهؤلاء أنهم يشفعون لنا عند الله ويذكرون الله حاجاتنا وضرورياتنا ويسخرون قلب رحمة الله لنا، فلذا عبدناهم. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون لأنهم موقنون بأنهم محشورون إلى ربهم، جازمون بلا إشكال ما لهم من دونه من ولي ولا شفيع، ما لهم من دونه من ولي ولا شفيع، ليس لهم دون الله ولي يتعلقون به ولا شفيع يتعلقون به. هم علمهم أنهم قادمون على الله وأن الله مجازيهم بأعمالهم. هؤلاء المتقون الذين يعلمون أن الشفاعة من دون الله لا تنفع ولا تفيد صاحبها، لأن أي شفاعة ما أذن الله فيها وما رضي عن المشروع له لا يمكن أن تنفع. فلهذا المتقون ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هؤلاء أنذرهم بالقرآن لأنهم آمنوا بلقاء الله وآمنوا بأن ذلك اليوم العظيم لا ينفع فيه العباد إلا أعمالهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والشاهد من الآية قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إذن فالمتقون ليس لهم شفيع يشفعون به ولا ولي من دون الله يتعلقون به، إنما هم إن أرادوا الشفاعة طلبوها من مالكها وسألوها من بيده، أما أن يسألوها غيره فإن ذلك عندهم مستحيل لعلمهم بعدم أهليتها ونفعها. أما قوله قل لله الشفاعة جميعا، يعني لا تطلبوها من غير الله، فالله مالكها ولا يمكن طلبها من غيره، طلبها من غيره شرك. المشركون عندما طلبوا الشفاعة من غير الله قاسوا الله جل وعلا بسائر عظماء الدنيا وذوي الجاه، وقالوا كما أن ذو الجاه من الدنيا ينفعه أن تستشفع عنده بوزيره بنديمه بقريبه بصديقه بذوي الأوامر الذين عنده ومن لهم نفوذ في سلطانه. فكذلك نأتي الأولياء ونقول يا أنبياء يا صالحين يا مشايخ اشفعوا لنا إلى ربنا. لماذا؟ قالوا ألسنا في الدنيا نأتي لحجاب الكبار وحجاب العظماء فنستشفع بهم؟ إذن فنجعل الله بمنزلة أولئك. تعالى الله علوا كبيرا. ولماذا كان ثالث شركا؟ لأن تعلق بغير الله غير الله من المخلوق لا يدري عن الشفاعة إلا بعدما يتقدم الشفيع. غير الله من المخلوق لا يدري لا يعني لا يعني لا يدري عن الشفاعة إلا بعد تقدم الشافع. ثانيا قد يضطر إلى قبول الشفاعة على مضض وإن كان يبغض المشفوع له لكن يخضع لمصالح ومبررات. وقد يكون مبغضا للشافع لكن طمعه فيه أو خوفه منه أو مداهنته تجعله يقبل الشفاعة وينفذها رغم أنفه. لكن ربنا جل وعلا المالك المتصرف القادر المتعالي عما يقوله الظالمون والملحدون علوا كبيرا ليس بحال ذلك. هو يعلمك يعلمك ويعلم حالك وسرك وعلانيتك. فإنه كما قال وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فعلمه بحال الخلق قبل أن يخلقهم وكتابة ذلك العلم فليس بحاجة إلى أن يعلم. ثم رحمته العظيمة وسعت كل شيء ليس بحاجة إلى من يسترحم لعباد الله لعباده بل هو أرحم بالعبد من أمه وأبيه وسائر الخلق. إذن فالشفاعة نطلبها من الله نقول يا ربنا شفع فينا نبينا يا رب شفع فينا الصالحين من عبادك. نطلبها منه لأنه المالك لها. فهو إذا أذن للشافع أن يشفع أذن للنبي أو الصالحين شفعوا لنا. لكن نطلبها من غيره هذا ضلال وكفر.
بعدين
ثم أيضا المخلوق تتقدم إليه وإن كان بدون سابق علم وتشفع. أما الرب لا يستطيع أحد إلا بعد إذنه. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما في أحد يستطيع أن يشفع حتى النبي رغم مقامه وعلو شأنه كما سيأتي إذا أراد أن يشفع للخليقة خر ساجدا لله وسأل الله إلى أن يأذن له بالشفاعة. فلعظيم الرب وكمال قدرته وكمال كبريائه وجلاله لا يقدر أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه. فلا تضربوا لله الأمثال. وهو تعالى لا يهدى يأذن في الشفاعة لأحد إلا أن يكون المشفوع له ممن يرضى الله قوله وعمله كما سيأتي. فمن لا يرضى الله قوله وعمله لا يليق أن يشفع به أحد. ولهذا خص أبو طالب بهذه الشفاعة استثناء من سائر الكفار لأن لأبي طالب مواقف في الإسلام عظيمة مواقف لا حد لها. لكن لما مات مشركا ما أنقذ من النار ولا خلص من الخلود فيها. إنما الشفاعة جاءت له للتخفيف من العذاب وهي صفة استثنائية نهى الله نبيه بعد ذلك أن يشبع لأحد كائنا من كان، ولهذا سأل ربه أن يزور أمه فأذن له بزيارتها، وسأله أن يستغفر لها فلم يأذن له بالاستغفار لها، لأنها ماتت قبل الوحي، ماتت مبكرة، ماتت الوحي، فهي في عداد على الفترة، والله أعلم بحاله. المهم أن النبي استأذن في أن يستغفر لها فلم يؤذن له بذلك. نعم. هذه الآية فيها شرطي قبول الشفاعة، إذن الله للشافع أن يتقدم بطلب الشفاعة، اثنين رضا الله عن المشفوع له في أن يشفع له الشافع. لا بد من أمرين، في الدنيا تستطيع تدخل على ذوي الجهل معرفة، فلان أخطأ خلصه من خطأه، خذ أمر انتهى فلان يخلص فلان كذا إلى آخر، قبل أن يستأذن، وقد يرضى وقد لا يرضى، لكن المصالح متبادلة. أما رب العالمين فليس بحاجة خلق، هو يطعم ولا يطعم، ما بحاجة لخلق أحد يفرض عليه جل وعلا، ولا يقدر أحد ولا يجرى، الأمر أمره والخلق خلقه. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، الملائكة جبريل ومن دونه لا تغني شفاعتهم عن أحد شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن الشأن عن المشفوع أن يشفع له. ولهذا الملائكة أخبر الله عنه بقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. إذن الملائكة هم عباد مكرمون مطيعون مشفقون من الله خائفون ذليلون لربهم، هذا حالهم الدعاء المؤمنين. لو كانوا يشفعون لأحد بدون إذن ورضا ما كانت تلك منزلتهم، فمنزلتهم في السماوات الخوف من الله كما قال تعالى وهم من خشيته مشفقون، وقال لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذا كان هذا حال الملائكة المقربين فكيف حال الأموات الغائبين والأولياء المغائبين الذين لا يدرون ولا يدركون. الآية جاءت بها المصنف هنا بالشفاعة لأنها توضح المقصود أيضا. الله قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ممن دعوتموهم وعبدتموهم، جاء بهذه الآية يقول العلماء تقطع شجرة الشرك من قلب العبد، لأن المدعو لا يخلو إما أن يكون مالكا لما يحتض منه، أو شريكا للمالك، أو ظهيرا معينا. فالله قال كما تحديا لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. ادعوا الذين زعمتم من دون اللات والعزى ومنات وعزير وكل من دعوتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، ما يملكون ملكا متصرف في السماوات والأرض. ثم قال وما لهم فيهما من شرك، ليس أحد شريكا لله، وحاشا أن يكون أحد شريكا لله. فالله مستقل بالملك التام، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولله ملك السماوات والأرض، فالملك كله ملكه لا مالك سواه. وما له منهم من ظهير، ما هو أعوان له، وما هو أول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. هو غير محتاج للعباد مطلقا، طاعتهم له منفعة لأنفسهم، ومعصيتهم له ضرر على أنفسهم. وما له منهم من ظهير. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هؤلاء لا يملكون وليسوا شركاء ولا أعوان، ثم أيضا ولا يوم يعني ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والشفاعة عنده لا تنفع إلا لمن أذن، لا يستطيع أحد يتقدم أبدا، بل الأدب العظيم خضوع لرب العالمين وعدم تقدمه بالشفاعة لأي أحد. ولهذا قال الله في المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما يمكن. المقام مقام الربوبية، مقام العظمة، مقام الكبرياء، مقام العزة، مقام الجلال، لا يستطيع أحد يتنفذ. هو خلقنا لنتوجه إليه، أوجدنا لنتعلق بعبادته، أوجدنا لنعمر الأرض بعبادته، ما ارتضى منا أن نجعل جزءا من مخلوقاته شريكا له في عبادته وتعظيم، حاشا وكلا. العظمة كل هذا، والكبرياء كل هذا، والجلال كله له، لا يقدر أحد أن يتجاوز الحد. هذا أمر ضروري. ولهذا عقيدة التوحيد من لقي الله بها رجي له دخول الجنة برحمة أرحم الراحم، لأن الموحد المعتقد أن الله وحده في ذاته وصفاته وألوهيته، وأنه لا شريك له في عبادته، وليس له من خلقه شريك ولا معين ولا أحد يشفع إلا بإذنه، هذه هي العقيدة الصحيحة التي تخلص العبد من عذاب الله. ولهذا نسأل الله العافية، أرباب الطرق وسنة القبور وحجابها هم والعياذ بالله دعاة على أبواب جهنم، يغرون الجهنة والحمقى والمغفلين، ويقولون لهم إن أرواح الأولياء تخاطب سادتها وسندتها، وإنها تقبل النذور، وإنها وإنها وإلى آخره. فتعلقت قلوبهم بضرائح الأموات دعاء وخوفا ورجاء وحبا، نسأل الله العافية. قربوا القرابين لهم وطافوا بقبورهم كما يطوفون بالبيت العتيق، وفعلوا من الأفاعيل المنكر ما الله به عليم. وإذا لامست أولئك الجهلة وجدتهم لا بصيرة عندهم ولا علم عندهم، والطواغيت سنة القبور هم البلاء العظيم، يعلمون أنهم على ضلال وأنهم على باطل. ولكن كما قال الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا.
قال
نعم سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، هناك سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ما حكم الحلف بالكذب عند الضرورة، وذلك بسبب درء المفسدة، وما يجب على الحالف من كفارة، مع العلم أن الحالف حلف عدة مرات ولم يذكرها، فما الواجب عليه أن يفعله؟
إما إن كان الحلف كذبا لأجل أخذ مال ودفاع عن خصومة، فالنبي يقول: من اقتطع مال امرئ بمسلم بيمينه وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. أما إن حلف لإنقاذ معصوم من هلكة وإن جاء له من بلاء فقد يعفى عن ذلك. أما إن كان لأجل مال يأخذه أو إنكار أمر واجب عليه فأنكر فحلف كذبا فإن هذا من كبائر الذنوب.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: زوجي قطع الصلة بين أهلي، وذلك بسبب المشاكل بين أهله وأهلي، والآن يريد الإصلاح، علما بأن أهل زوجي لا يرضون ذلك إلا أن يبادر أهلي بالإصلاح، ماذا يترتب على زوجي أن يفعله، وما فضل صلة الرحم؟
والله مشاكل الزوجية ينبغي أن يشترك في حلها أقرباء الزوج وأقرباء الزوجة، وأن يجتمع الطرفان لينظر المشكل ويحلوها بالطرق السلمية. والله يقول: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فالإصلاح خير ومرغب فيه، وينبغي يكون بطرقه الشرعية، وإن شاء الله من قصد الخير فإن الله سيعين.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل يأثم الإنسان إذا سهى في صلاته من غير قصد، وما هي أفضل طريقة لتجنب التفكير في الصلاة؟
الشيطان يقبل عندما المسجد، فإذا أذن المؤذن ولا وله ضرار، فإذا انقضى الأذان أقبل، فإذا ذوب يقيم الصلاة ولا وله ضرار، فإذا انتهى أقبل، حتى يحول بين المرء والرجل وقلبه أذكر كذا أذكر كذا. هذا أمر يسلط علينا عدونا، والموفق من وفقه الله، ولكن من تدارك الأمر وأعطى كل ركن من أركان الصلاة حقه من قراءة وتسبيح وذكر يرجى له بتوفيق الله أن يستمر. لكن الحقيقة الشيطان ملازم لنا، ونسأل الله أن يعيننا على دفع وساوسه.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ما الفرق بين الشفاعة والدعاء، وكيف يشفع الصالحين للعبد المسلم، وهل هي في الدنيا أم في الآخرة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
العبد في الدنيا مأمور بدعاء الله والالتجاء إلى الله والتعلق بالله، الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أما يوم القيامة الشفعاء يشفعون عند الله يسألون الله أن يخفف عن هذا أو يدخل هذا الجنة أو يخرج هذا من النار، فهو في الشفاعة دعاء وسؤال الله.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: أنا أعمل في شركة خاصة، فهل لي أن أستفيد من كرت التأمين الطبي الذي تعطيه لي الشركة، مع العلم بأن الشركة لا تستقطع من راتبي شيئا لذلك، وإنما الشركة تدفع لشركة التأمين، وجزاكم الله خير الجزاء.
ما دمت ما دفعت شيئا ولا عملت، إنما الشركة كالتزام الله، فأنت معذور بهذا، مع أن الأولى في الشركة أن لا يكون التأمين صحيا، وأن تتعامل مع المرضى بأن تحول عليهم أي مريض. أما يعني التأمين فلا شك فيه غنم وغرم، فيه غنم وغرم، فهو ميسر ما قام على أذن ثابتة.
أحسن الله إليكم. سألني ياسر يقول: ما درجة الحديث القائل من صلى لله 4 ركعات قبل صلاة الظهر وأربعا بعدها حرم الله عليه النار؟
وفي السنة في أيضا: من حافظ على 4 قبل الظهر وأربع بعدها بنى الله له بيتا في الجنة. كل هذه أحاديث ثابتة في السنن مرغب فيها، وعلى المسلم قد استطاعة أن يحافظ على النوافل 4 قبل الظهر، 4 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر، وإن تطوع ب3 قبل المغرب و4 قبل العصر. كل هذه فضائل لمن وفقه الله لها.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير، سائل يسأل يقول: لو صلى 4 ركعات بتشهد واحد فهل يجوز له ذلك أم لا؟
السنة أن يكون تكون النوافل بكل ركعتين بسلام، لحديث صلاة الليل والنهار أثناء.
أحسن الله
التوكل. ولا شك يا إخواني العذر عليه أن يعلم، ما يقول بيش لفلان، لا، كل يسأل الله يشفع بك أحدا من خلقه من نبيه شيء، لكن عليك بالعمل الصالح وإحسان العمل، لا تجعل أمرك معلقا بشفعاء. الشباب كما نعلم أنها لا بد من إذن من الله ورضاه، إذا أمرها سهل، وأنت حق جلال الله عنك بالتوحيد الخالص والأعمال الصادقة، لأن الله إذا رضي عنك فأنت في نعمة، لكن طريق الله عنك يكون بأعمالك الصالحة الخالصة لله، ولا تعلق نفسك بغير الله، ولا تقل لي شفيع يشفع، لا، ما هناك شفاعة إلا بإذن ورضا. الأمر ليس بالسهل، لكن عليك أن تصلح نفسك وأن تحافظ على الطاعة وأن تلتزم الطريق المستقيم لتنال الخير، وتكون أعمالك صالحة تؤهلك بتوفيق الله لدخول الجنة من غير احتياج لأحد. فالشفاعة لا نقول توكل، نقول هذه جحد يوم القيامة، والإنسان بالدنيا مأمور بعمل الصالح، أما لو عطل الأعمال الصالحة ما صلى ولا صام قال بيشفع فيه الآخرون، قد يشفع منك إذا ما صليت ولا صمت ولا حججت وأشركت بالله، ما يشفع فيك، أنت على خطر. الله لا يرضى إلا عن موحد مخلص، مخلص متبع أعماله لله خالصة على وفق شرعه. قيام الجالس للقائل الداخلي هو جاء بالسنة أن الصحابة ما كانوا يقومون لرسول الله الأقبل لما يرون من كراهيتهم، لكن يقول شيخ الإسلام إذا أدى ترك القيام إلى الشك في هذا الرجل هل هو بك مع كبر أو لا، أو كثر مصلحة القيام لدفع الضرر وتحقيق الخير، فلا مانع من القيام. والنبي لما دخل سعد بن معاذ قال اليهود قوموا إلى سيدكم، فقال إن هذا دليل على أن الأصل ترك القيام وأن لا يتعلق وأن لا يكون في نفس من لم يقم حرج، لكن إذا أدى عدم القيام إلى حصول أمور أو جفاء أو نحو ذلك جاز القيام تفاديا لخطر. لا يلزم اليدين، دول مسحت اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، أو مسحت باليسرى اليمنى واليسرى، أو باليمنى اليمنى واليسرى، من شيء. ما شرع لنا إلا نقول بسم الله فقط، وإذا انتهينا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين والطاهرين، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كما غفرت. أما أدعية موضوعه يقولون إذا غسل وجهك اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وإذا غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني، وإذا مسح رأسه قال اللهم ظلي فظل عرشي، وإذا غسل يديه قال اللهم ثبتني على الصراط، كل هذه موضوعة لا أصل لها.
الله
يجزيك خيرا.
يقول هل يجوز التسمية
بالقبائل
في الصلاة؟
كيف؟ التسمية بالقبائل في الصلاة. إذا كنت بالخلاء فسمي في نفسك.
يقول هل يجوز الكشف على
الخادمات
في المنزل
من قبل
هذه المنزل ولا
يجوز الخلوة
فيها في المنزل؟
لا والله لا يخلو بها ولا تكشف لها، هي أجنبية عنه فليتق الله بما أؤتمن عليه. أحسن الله إليك.
هذا يقول بعض المسلمين يدخل مسجدا في أول المحطة
ويقادم
من جدة إلى
مكة
كميقات له، هل يجوز ذلك؟
لا، من كان دون الميقات فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. أحسن الله عليكم.
ماذا يقول فضعت مبلغ كبيرا في سوق المال وعند الحول أردت إخراج الزكاة عن المبلغ الباقي إلا أنه زاد جزءا آخر قبل إخراج الزكاة. يقول وضعت مبلغا كبيرا في سوق المال وذهب معظمه، وعند الحول أردت إخراج الزكاة على المبلغ الباقي إلا أنه ذهب جزءا آخر قبل إخراج الزكاة لتأخري عند الإخراج.
أبد، أخرج الزكاة من الموجود شكوى إلى الله، ذهب لها شكوى إلى الله. يا شيخ يعني هو الآن فقط الآن هم الآن دخلوا في الأسهم، أحيانا ما جاءهم نقص إلا في الأخير، هم يعني غارمون ماذا يسكون. لا مانع.
وما هي
حدود اللحية؟ العالم غني. نعم. على صورة آدم، على صورته، على صورة الرحمن، ولا تقل تشبيها وتمثيل، بل الله جل وعلا يقول إن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.